بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة. أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. ومنهم من يقول،
وعن هذا القول الثالث هو قول الراجح، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. القول الذي سيذكره الآن هو القول الراجح والذي تؤيده النصوص الشرعية، وهو القول الحق والذي عليه جمهور السلف. نعم.
ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق. وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم.
إذن الحق الذي للعباد من الله عز وجل لا يوجبونه عليه بأي مقياس من المقاييس، بل لا يجوز لأحد أن يفرض على الله حقا للعباد، لكن الله عز وجل وعد عباده بحق ألزم نفسه به أو التزمه ووعد به. فإذا الحق بوعد الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته، لا بمكافأة للعباد. فالعباد ليس لهم على الله أي حق، ولا يستحقون على الله بأي عمل من الأعمال حقا يفرضونه، ولا أيضا يعني يمكن أن يكون لهم على الله فيه أي حجة. إذن فالحق الذي يكون من الله لبعض العباد إنما كان برحمة الله وفضله وبوعده سبحانه. نعم.
وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه.
يقصد بذلك أن بعض العباد يتصور أنه إذا عبد الله عز وجل وأطاعه فأنه بذلك يكون له حق على الله، وهذا جهل، جهل من جميع الوجوه. فإن العبد والإنسان مهما بلغ من العبادة والشكر لله عز وجل والحمد والثناء والعرفان، فإنه لا يكافئ بذلك ولا نعمة من نعم الله عز وجل الكثيرة. فإذا هذا الفهم فهم خاطئ، وكما أشار الشيخ هذا فهم جاهلي تفهمه بعض الأمم وبعض الملل وبعض الطوائف وبعض الأفراد، ويظنون ويمنون على الله بإسلامهم أو بعبادتهم، وهذا من جهل. نعم.
وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق كما في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل، فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بهذا. وما أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وروي بمغفرته. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الحديث. ومن قال: بل للمخلوق على الله حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص، فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه.
نعم، هذه الحقيقة نتيجة لذاك الاستطراد، والله عز وجل أوجب ما أوجبه على نفسه فإنما برحمته وفضله، وليس للعباد في ذلك أي منة على الله عز وجل، وليس ما يعطيهم الله عز وجل من الفضل مجازات لأعماله، إنما الله عز وجل جعل الأعمال سبب لرحمته وفضله ومنته. قال وهذا المستحق لهذا الحق، يعني العبد المؤمن المسلم إذا عمل بمقتضى ما وعد الله به فإنه إذا سأل الله تعالى بطاعته التي أطاع بها الله فإنما يسأل الله ما وعد الله به، لا بحق له يستوجب أو يوجبه على الله. المؤمن إذا سأل بسبب أعماله وطاعته فإنما يسأل من فضل الله لا من حق يمن به على الله، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة سبب لتحصيل المطلوب عند الدعاء بها كما ورد في قصة أصحاب الغار، فهذا مناسب، يعني مناسب أن الإنسان يطلب من الله عز وجل في دعائه أن يحقق الله ما وعد به عباده عند دعائه أو عند الأعمال الصالحة التي وعد الله بسببها من خير الدنيا والآخرة، فجعل الداعي أعماله الصالحة سببا لما وعد الله به بفضله وكرمه لا سببا لأمر يجب على الله. هذا أمر. قال أما غير مستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص. الشيخ عادل كلمة اللهم أني أسألك بحق فلان، يقول هذا غير مشروع إلا على وجه بعيد ضعيف سيأتي ذكره، ليس هو الوجه المتبادر لأذهاننا. قول الناس اللهم أني أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بحق النبي فلان أو الرجل الصالح فلان أو بجاهه، يقول هذا من العدوان، لأنك ما سألت بحقه وهذا الشخص جاهه له وحقه الذي وعد الله به له لأنه بعمله، والناس لا ينفع أحد منهم الآخر بعمله يوم القيامة. وقال وذلك سؤال بأمر أجنبي، أي ليس من عمل السائل، عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسبه إجابة دعاه. مثال ذلك لو أن إنسان مثلا عنده مؤهل شهادة وآخر ليس عنده شهادة، فجاء هذا الذي ليس عنده شهادة تؤهله للوظيفة فأخذ شهادة الآخر وراح بها أو ذهب بها إلى الجهات المسؤولة ليتوظف بها، فإنهم إذا طابقوا اسمه قالوا هذا غيرك، قال بس أنا أتوسل بها، هذا يضحك عليه ويرد لأنه سأل بغير عمله بغير سببه الذي تسبب به. فهذا مثال السؤال بجاه فلان، كإنسان يأخذ شهادة غيره ورح يتوظف بها ماذا سيقال له؟ فإنه بذلك لا شك، غير زيادة أنه معتدي فهو أيضا ربما يشك في عقله وفي يعني ذمته، شك في عقله وفي ذمته. فكذلك من يسأل بجاه فلان أو بفلان أو بحقه فإن هذه الحقوق التي وعد الله بها وعد الله بها أصحابها، لكن سأتي صورة، وهذا وجه يعني وجه من وجوه التداخل، ستأتي صورة قد يجوز فيها أن يقال اللهم أني أسألك بجاه فلان في حالة ما إذا كان فلان المسؤول بجاهه موجود وقادر، وأن المقصود بجاهه دعاءه أو دعاءه للغير كما حدث في قصة الأعمى الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصورة التي سأل بها هو أنه دعا الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا لا حرج فيه، لأنه من إنسان قادر، ما اعتدينا على أعماله، إنما طلبنا دعاءه. وسبق أن ذكر الشيخ أن من أصول الشرع المتفق عليها أنه يجوز أن تطلب من الآخرين أن يدعو لك عند اللزوم أو في حالة معينة، يجوز أن تطلب من الآخرين الدعاء لك. فهذا قصد بالجاه هذه الصورة فنعم، لكنها بعيدة. وإذا قصد أيضا بحق فلان هذا الوجه فهذا صحيح، لكنه وجه بعيد غير محتمل. فعلى هذا الأولى اجتناب هذه العبارة لما فيها من اللبس، والصورة الصحيحة تبقى على يعني على الوضوح، بمعنى أنه يجوز أن تطلب من الغير أن يدعو لك، وأن تدعو الله عز وجل أن يستجيب دعاءه فيك، ما في حرج، لأنك ما استعملت عمله في صالحك، إنما استعملت المشروع في حقك، وهو أن تطلب منه الدعاء لك. نعم.
وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به، فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراده، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين.
لحظة، نقف عند قوله وأما سؤال الله بأسمائه، لأنه مقطع جديد وما بعده متفرع عنه، يكون المقطع الأول هو نهاية الدرس، والمقطع التالي بداية الدرس القادم إن شاء الله. نعم. إيه صحيح، قصة الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وأيضا مفسرة، لأن وردت مجملة وردت مفسرة، وردت قصة الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طلب منه أو توسل به، ووردت مجملة في صورة هذا التوسل، وهو أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له ليرد الله إليه بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله بأن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وهو دعا ربه بأن يقبل الله دعاء نبيه فيه، فحصل مقصوده بأن أعاد الله إليه بصره على صورة مشروعة واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض، ومفسرة تفسير واضح بين. قصدك هل يجوز أن نعمل على هذه الصورة؟ جمهور السلف على أنه لا يجوز، لأنه هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الله يستجيب دعاءه في مثل هذه الأمور التي يندر أن يحدث في أي التي تعتبر من خوارق الأمور، فهذا من والله أعلم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه والصورة. ويبقى جزء من هذا الأمر مشروع، وهو ما فعله الصحابة، وكذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم من أن تطلب من غيرك أن يدعو لك، هذا جائز، لكن أن يزاد على هذا أن تصلي وتتضرع لله عز وجل أن يجيب دعاء الداعي الآخر فيك، فهذه الصورة على وجه جهة التعبد لا تجوز. لكن لو أن الإنسان بعد صلاته قصد أن ينشئ صلاة من أجل ذلك، الظاهر أنه لا يجوز، وهذا رأي الجمهور، أن ينشئ صلاة من أجل ذلك. لكن كونك تطلب من رجل صالح أن يدعو لك ثم بعد صلاتك أو بعد طاعة من الطاعات اللي تعملها لله عز وجل تدعو ربك بأن يقبل دعاء هذا الرجل الصالح فيك، فهذا أمر فيما يبدو ليس فيه حرج، لكن لا ينشأ له صلاة.
عليك يا شيخ.
الوضوء نعم.
هل القول بأن الكفر لا يكون إلا باعتقاد من أقوال أهل السنة والجماعة؟
نعم، القول بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أي بالأمور الاعتقادية قول لبعض أهل السنة، لكنه قول مرجوح ويخالف قول الجمهور، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره عن أئمة كبار من أئمة الدين المعدودين من أئمة السنة، لكنه كلام غير مفسر، لأنهم قالوا أن الكفر الاعتقادي لا بد أن ينبثق عنه عمل، فكأنهم جعلوا الكفر العملي من لوازم الكفر الاعتقادي. عند التفصيل نجد أنهم يتفقون على أن الكفر ليس فقط الكفر الاعتقادي بل وفيه العمل، لكنهم يعني عند كما قلت عند التفصيل يعني يقولون بأنه لا يمكن أن يكون هناك إخلال عملي إلا هو ناتج عن الاعتقاد، عن فساد الاعتقاد، وإن اختل شيء من ذلك فهذه من الأمور الغيبية التي لا نعلمها، لا يعلمها الله عز وجل، لكن يهمنا أو نحن نحكم بقرائن الأمور وقرائن الأحوال. فالشاهد فعلا أن هناك من أئمة السلف من قال بأن الكفر لا يكون إلا بالكفر الاعتقادي وإلا بالاعتقاد، هذا في الإجمال، لكنه كما قلت كلام مجمل يفسره قول من فصلوا، ومع ذلك فهذا القول مرجوح، واللي عليه جمهور السلف أن الكفر يكون بالاعتقاد فقط ويكون بالعمل فقط ويكون فيه سواء، لأن الإعراض عن دين الله بالكلية كفر ولو لم يصحبه اعتقاد، الشرك بالله عز وجل كفر ولو لم يصحبه اعتقاد، لأن مسألة الاعتقاد مسألة ليست حدية، ليست يعني ظاهرة، مسألة مجملة مبهمة قد لا يفهمها كثير من الناس، فإن بعض الناس لا يستصحب الاعتقاد في الأعمال الشركية على الوجه الذي نتصوره نحن، قد يعمل الشرك بالتقليد لكن مع ذلك يعد مشرك. فأقول أن هناك من الأعمال ما يقتضي الخروج من الملة ولو لم يصحبه اعتقاد في ظاهر ما في الظاهر لنا، وكذلك الاعتقاد قد يكون أيضا مخرج من الملة، وهذا أيضا متفق عليه، ولا لم ينبثق عنه عمل، وقد يجتمع العمل والعمل الظاهر والعمل القلبي الكفريات، أي الاعتقاد مع العمل، وهذا هو الغالب. نعم. لا، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسائله وفي كتبه كفر الجاهلين أحيانا ونفى عنهم الكفر أحيانا، وهذا صحيح وهذا صحيح. إذا قرأت ما قاله فإنه لا يكفر الجاهل إذا وقع في الكفر عرضا، هذا ظاهر ما تأملته من كلامه وكلام أئمة الدعوة، يرون الجاهل الذي يقع في الكفر عرضا لا يكفر حتى نتثبت منه، لكن الجاهل الذي يقع في الكفر أصالة بالتبع، يعني بمعنى أنه يمارس الكفر دائما وهو ديدنه، يطوف القبر يوميا أو كل أسبوع أو كل سنة ويستمر على هذا، يسجد للصنم دائما وإن دعا الإسلام، يعمل كفر بشكل دائم، يعني الأصل فيه العمل هذا، فإنه يكفر. أما الكفر العارض فهو ينفع عن الجاهل حتى تتبين حاله. فالمسلم الذي الأصل فيه أنه على السنة إذا وقع في كفر فيحمل على الجهل فنتثبت من حاله، أما من كان الأصل فيه البدعة المغلظة والكفرية وهي ديدنه فهذا الأصل فيه الكفر حتى يتبين لنا ما يعارض ذلك، هذا الظاهر من كلام الشيخ. نعم. أي هذا الظاهر لنا وأمره إلى الله عز وجل، لأن يعني بعض الناس يخلط بين الجزم وبين الحكم الظاهر. نحن نحكم على أولئك الذين يمارسون البدع الشركية دائما وهي عادتهم وهي منهجهم بأنهم كفار، هذا في الجملة، وأن أفرادهم أيضا واقعون في الكفر، أفرادهم واقعون في الكفر. هذا الحكم العام الظاهر، الإجراء الظاهر الذي نقول به، لكن هل نجزم فيما يعني بينهم وبين الله عز وجل أو في مصائرهم بأنهم على الحال التي يعني نحكم بها ظاهرا؟ هذا ما نجزم به، وهذا قاعدة في الكفار وفي عصاة المسلمين وفي الذين يرتكبون الشركيات في المسلمين وغير المسلمين. يعني نحن نحكم بالظاهر، وأمر الباطن وحقائق ما عليه العباد أو مصائرهم بعد الموت هذه إلى الله عز وجل. فإذا من يمارس الشركيات ممارسة أصلية ليست عارضة، الأصل فيه أنهم شرك، الأصل فيه أنهم شرك.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم.
الطحاوي هل هم من يقول بالقول الأول هذا لا كفر إلا باعتقاد؟
هذا الظاهر، الطحاوي رحمه الله مال في هذه المسألة إلى قول المرجئة في قوله أنه لا كفر إلا باستحلال أو بالاعتقاد، فقوله أميل إلى قول المرجئة، لكن في عباراته اضطراب، فهو عندما أجمل ذكر قول المرجئة وأنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحل، وهذا غير صحيح. ما هي هذه عبارة السلف؟ فيبدو لي والله أعلم أنه أقرب إلى قول المرجئة، لكن إذا نظرنا إلى عبارات عند التفصيل نجد أنه يعني يحاول أحيانا أن يقول بقول أهل السنة والجماعة، ولا يستبعد أنه في هذه المسألة على مذهب شيوخه في المذهب الفقهي المرجئة الفقهاء، وإن كان رحمه الله من أئمة السنة في سائر أصول الدين. أمامي عدة أسئلة. يقول: بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة وعلى شاشات الفضائيات الفكر الإرجائي، ونريد مرجع شامل عن هذا الفكر وهذا الاعتقاد. على إيش حال كتبت الآن عدة كتب في الإرجاء والمرجئة متوافرة في الأسواق، لكن من أراد التأصيل العلمي لمثل مستوياتكم في الحضور الذين يحضرون الدروس الشرعية، فكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مؤصل وذكر هذه الأمور تفصيلا. على سبيل الإيجاز من الكتب القديمة، من أحسن من ناقش هذه القضية أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، رسالة موجزة، لكن في الحقيقة تقصد أقوال المرجئة وأدلتهم بعبارة سهلة موجزة وليس فيها استطراد، وبالدلالة الشرعية الظاهرة القوية. وأما انتشار الفكر الإرجائي في الفضائيات فهو راجع إلى أن أغلب الذين يسهمون في البرامج الإسلامية في الفضائيات أغلبهم أشاعرة ماتريدية وعقلانيين وعصرانيين، وهؤلاء مرجئة في الأصل، يعني لا نتوقع منه غير ذلك، إلا من وفقه الله عز وجل القول بقول أهل السنة والجماعة.